أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الحديث إلى أن المشهور بين النحويين والأصوليين والمحققين في هذا الفن أن هذه المفردات تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر. هذا تقدم، والجهات المرتبطة بهذا البحث أشرنا إليها إجمالا، والتفصيل بعد الإخوة الأعزاء يراجعون مضان هذه المسألة. ولكنه دخلنا في هذه المسألة الثانية أو البحث الثاني، وهي أن هذا المقطع من الآية المباركة هل هي بصدد حصر المشرك في النجاسة، أي أن المشرك ليس له إلا النجاسة، أم لا بصدد حصر النجاسة في المشرك وأنه لا نجاسة إلا في المشرك. وأشرنا في البحث السابق إلى أنه قد يرتب البعض ثمرة على ذلك كما ذكره البعض، من أنه إذا كانت الآية بصدد حصر النجاسة في المشرك هذا يدل على طهارة غير المشرك، لأن الآية تقول لا نجس كما ذكر الرازي، لا نجس إلا المشرك، هذا معناه أنه غيركم. قلنا أنه معنى الحصرم إثبات الشيء ونفي ما عداه، إذن تثبت النجاسة للمشرك وتنفى النجاسة عن غير المشرك فتثبت له الطهارة. ولذا الشيخ اللنكراني أعزائي في شرح تحرير الوسيلة المجلد الثالث في الصفحة 631 قال إن مفادها في الآية الشريفة هل هو حصر المشركين في النجاسة وأنه ليس لهم شأن ولا حقيقة سوى النجاسة فلا ينافي نجاسة غيرهم أيضا. إذا دل الدليل على نجاسة الغير ينافي الآية أو لا ينافي؟ لا، لا ينافي، لأنه قالت المشرك ليست له إلا النجاسة. أو أن مفادها حصر النجاسة في المشرك وأنه ليس غير المشرك نجسا فتصير الآية دليلا على طهارة غير المشركين. فإذا ضممنا إلى هذا المعنى أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين، إذن تكون هذه الآية بناء على حصر الشرك في حصر النجاسة في الشرك دالة على طهارة من؟ على طهارة أهل الكتاب. فإذا وقع التعارض بين الروايات الدالة على الطهارة، طهارة أهل الكتاب، والدالة على نجاسة أهل الكتاب، ولم نستطع أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، لابد أن نرجع إلى المرجحات. ومن أولى المرجحات، أول المرجحات ما هو؟ العرض على القرآن، والقرآن يقول ماذا؟ بطهارة أهل الكتاب. فيكون الترجيح لمن؟ للروايات الدالة على الطهارة، بخلاف ما لو قلنا أن الآية دالة على النجاسة فيكون الترجيح لروايات الدالة على النجاسة. إذن تظهر ثمرة لهذا البحث، وهو أن الآية بصدد حصر الشرك أو المشرك في النجاسة أو بصدد حصر الشرك النجاسة ماذا؟ في المشرك. جيد، الجواب أعزائي التفتوا لي جيدا، الجواب أن الآية بصدد الصحيح أن الآية بصدد حصر المشرك في النجاسة لا بصدد حصر النجاسة في المشرك. بأي قرينة أعزائي؟ أولا ما ذكره جملة من المفسرين، يعني أنت عندما تراجع المفسرين تجدهم أن الجميع يقول أن الآية تريد أن تقول، خصوصا إذا حملنا النجاسة في الآية على النجاسة المصدرية، يعني قلنا نجس يعني مصدر، يعني هو نجاسة أصلا ليس إلا، الآية مو بصدد البحث أن النجاسة أين متحققة، الآية بصدد الحديث، يعني موضوع البحث هو النجاسة لو موضوع البحث هو المشرك أي منهما؟ الجواب موضوع البحث وماذا هو المشرك بأي قرينة؟ بقرينة أننا عندما نرجع إلى الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن الحديث عن النجاسة لو عن المشرك، الحديث عن المشرك لا عن النجاسة. وكذلك وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن شاء الله شأن نزول الآية سنبين أنه لماذا أنه هنا أهل مكة خافوا الفقر عندما قالت الآية، يعني ما هو وجه ارتباط خوف الفقر من نجاسة من؟ من نجاسة المشركين. ما هي العلاقة بين المسألتين، بين نجاسة المشرك وبين خوف الفقر إذا ثبتت النجاسة ولا يدخلون المسجد الحرام؟ هذا بحث يأتي. هذه كلها قرائن تشير إلى أن الحديث عمن؟ مو عن النجاسة وبيان أحكام النجاسة، وإنما الحديث عن بيان ماذا؟ المشرك وأحكام المشرك والآثار المترتبة على الإشراك، وأنه لا يدخل المسجد الحرام ولا تخاف الفقر إلى غير ذلك. إذن الصحيح أعزائي أن الآية بصدد حصر المشرك في النجاسة. ومن هنا نحن قلنا بالأمس، الأعزاء يتذكرون، نحن قلنا بالأمس هذا من القرائن على أن الشرك أو النجاسة في الآية يا نجاسة أعزائي القذارة المعنوية وليست الحسية. بأي دليل؟ بالبيان الذي ذكرناه. قلنا إذا كانت النجاسة حسية هناك شؤون أخرى توجد للمشرك غير ماذا؟ غير النجاسة. أما إذا قلنا أن المراد النجاسة والقذارة المعنوية للشرك بما هو شرك، بعد الشرك فيه حيثية أخرى أو لا توجد فيه حيثية أخرى؟ لا توجد أي حيثية غير ماذا؟ غير القذارة. يعني أنت لا تستطيع أن تضع يدك كما وضعوا يدهم على الخمر، فيه منافع وفيه كذا وكذا، ولكنه إثمهما أكثر ماذا؟ الشرك بما هو شرك. لا يمكن أن نقول فيه جهة حسنة وفيه جهة سيئة ولكن سيئاته قبحه أشد ماذا؟ من حسنه. لا، الشرك بما هو شرك ليس إلا ماذا؟ إلا القذارة أعزائي، إلا القذارة المعنوية. هذا إذا حملنا النجاسة على القذارة المعنوية. أما إذا حملناها على النجاسة المادية الحسية الشرعية، لا، المشرك فيه آثار ماذا؟ آثار أخرى. هذه قرينة تضاف إلى القرائن السابقة. السؤال الذي عندنا أعزائي بعد هذا البحث الآن، لو تنزلنا وقلنا كما ذكر الرازي أن الآية، احنا قلنا ظاهر الآية حصر المشرك أين؟ في النجاسة. الآن لو قبلنا كلام من؟ كلام الرازي، فهل يدل كما ذكر البعض أن إذن الآية تدل على طهارة غير المشرك، أو أن هذه الثمرة ماذا؟ لا تترتب. أي منهما؟ لأنه قرأنا الآن وجملة من الأعلام ذكروا، قالوا إذا كانت الآية بصدد حصر المشرك في النجاسة جيد، أما إذا كان العكس يعني حصر النجاسة في الشرك هذا يدل على طهارة ماذا؟ غير المشرك. الجواب حتى على هذا الفرض أيضا لا تدل الآية على طهارة غير المشرك. خلوا ذهنكم يمين. لماذا أعزائي؟ إحنا فرض الكلام الآن أن النجاسة في الآية يا نجاسة أعزائي النجاسة الفقهية، تنزلنا في المقام الثاني، النجاسة الفقهية الشرعية فرض الكلام هذا، وفرضنا أن الآية بصدد حصر هذه النجاسة أين؟ في المشرك. ولازمه أنه غير المشرك بعد هو ماذا؟ طاهر. الجواب هذا يتوقف على أصل، خلوا ذهنكم يمي، هذا يتوقف على أصل أنا لا ألتزم به، ولعل جملة من الأعلام لا يلتزمون، وهو أن النجاسة الفقهية والشرعية متواطية، إما موجودة وإما شنو؟ غير موجودة. هذا لم يثبت، بل النجاسة الشرعية ما هي؟ مشككة. يعني بعض درجات النجاسة الشرعية أشد من بعض، وبعض درجاتها ماذا؟ أخف من بعض. بأي دليل؟ بدليل تعالوا أنتم إلى باب التطهير، تجدون أن بعض الأشياء يطهر بمرة واحدة بالماء، بعضه يطهر ماذا؟ بمرتين، بعضه لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بعضه لا يطهر إلا بالتراب ماذا؟ والماء، وهكذا وهكذا وهكذا. ما أدري واضح ولا؟ لو كانت النجاسة الشرعية متواطية هاي الثمرة تظهر، يعني إذا لم يكن نجسا فهو ماذا؟ فهو طاهر. ولكن إذا قلنا مشككة، وأن درجات النجاسة الشرعية ما هي؟ لها مراتب، فلعل الآية بصددي عندما حصرت النجاسة في المشرك تريد أن تقول أعلى مراتب النجاسة الشرعية وين موجودة؟ موجودة في المشرك، كما عندنا في روايات الناصبي أنه كذا وكذا وهو شر من الكلب والخنزير. هذا الشر، البعض الذي قال بأنه أساسا معنوي قال هذا قرينته، والبعض قال لا شر منهما، يعني نجاسته الحسية والمادية أكثر ما هذا أشد من ذاك، ولهذا هذه الطهارة هنا أشد من الطهارة هناك. أعزائي، إذن الآية حتى لو كانت بصدد حصر الشرك نجاسة في الشرك أولا، وقلنا أن النجاسة هي النجاسة الفقهية، ثانيا أيضا لا تدل على ماذا؟ لا تدل على طهارة غير المشرك، فهذه الثمرة تترتب أو لا تترتب؟ لا تترتب في المقام. نرجع إلى البحث، الآن كنا كله بصدد ماذا؟ بحث الحاصر، وأنه حصر الشرك في النجاسة وحصر النجاسة في الشرك. نرجع إلى أصل البحث، ما هو أصل البحث؟ أن النجاسة عرضية لو ذاتية. إذا تذكرون المقام الثاني من البحث ماذا كان؟ كان أنه إذا قبلنا أن النجاسة في الآية هي النجاسة الشرعية، فهل هي النجاسة الذاتية أو هي النجاسة ماذا؟ العرضية. ماذا قال السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه، أستاذنا الشهيد الصادق هناك قال توجد عنايتان، التفت، يدور الأمر بين عنايتين، التفتوا، الأولى عناية حمل المبدأ على الذات، يعني حمل المصدر على ماذا؟ على الذوات، على العين. الثانية ما هي؟ عناية تقدير كلمة ذو، ولا مرجح للعناية الأولى، ومع احتمال العناية الثانية لا تدل الآية على أن النجاسة نجاسة ذاتية، بل هي نجاسة عرضية. إذن السيد الشهيد يعتقد بأنه أساسا أنه توجد عنايتان، إما عناية حمل المصدر وإما عناية التقدير. سيدنا ما هو المرجح لأي منهما؟ قال ويرد عليه مضافا إلى أن عناية حمل المصدر أخف من عناية التقدير. يقول من الناحية اللغوية إذا دار الأمر بين حمل المصدر على ماذا؟ ها؟ على الذات، وبين التقدير، فالتقديم لماذا؟ لحمل المصدر على الذات. لماذا؟ لأن الأصل التقدير، لو عدم التقدير الأصل عدم التقدير. فبلحاظ هذا الأصل نقول العناية الأولى في مقام التعارض مرجحة على العناية الثانية، فتكون الآية بصدد إثبات النجاسة العرضية لو النجاسة الذاتية، النجاسة الذاتية على فرض التنزل طبعا، على لأن نتكلم في المقام الثاني. ولهذا يقول أن مقتضى إطلاق كون المشرك ذا نجاسة عينية نجاسته كما هو واضح، وحصر حقيقة المشرك بالنجاسة. إذن يرى الآية مو بصدد حصر النجاسة في المشرك، بل حصر مشرك ماذا في النجاسة، أنسب بالنجاسة العينية من النجاسة العرضية كما لا يخفى. هذا دعوة كلام أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه. هذا الكلام أعزائي تام أو ليس بتام؟ خلوا ذهنكم يمي. لماذا أعزائي هذه العناية أخف من تلك العناية؟ الجواب أعزائي، ذكروا أن حمل المصدر على الذات أعزائي فيه النوع مجاز في تجوز، نوع تجوز. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي مولانا من كنا ندرس عند درس الفصوص ودروس أخرى، هيك أصواتهم كانت موجودة، كان يقول بأن أصواتهم واردة على أصواتنا، باب الورود في علم الأصول بعد ما أربع ينفي الموضوع بل على إلى حوال. ما هو وجه الأخفية؟ عندنا حمل المصدر على الذات، وعندنا حمل ماذا ها أو عندنا التقدير. حمل المصدر على الذات ما هو؟ نوع تجوز مجاز، وإلا المفروض أن يقول زيد عادل لا زيد عدل، فهو فيه نحو ماذا من المجازية، بخلافه أنه ذو عدل فيحتاج إلى تقدير. فإذا دار الأمر بين الحمل على المجاز والتقدير كما قال السيد الشهيد، بعد ما بين ولكن تفصيله هذا، كما قال السيد الشهيد وهو أن المجازية أخف مؤونة من التقدير. ولذا السيد الحكيم قدس الله نفسه هذا المعنى يشير إليه بشكل واضح في المستمسك أعزائي المجلد الأول صفحة 367، قال إنه يصح زيد وهو وإن كان مجازا، يعني حمل العدل على زيد، لكنه أقرب إلى التقدير، أقرب من التقدير. يعني إذا دار الأمر بين التجوز وبين التقدير فالمجازية مقدمة على ماذا؟ مقدمة على التقدير. لماذا؟ لوجود أصالة عدم التقدير. هسه في الحقيقة أيضا نفس الكلام موجود، ولكن المهم هكذا أعزائي. هذا البحث الذي ذكره الأعلام سواء كان السيد الشهيد أو ذكره السيد الحكيم، هذا الكلام أعزائي لا يؤثر في المقام شيئا، كلام لا تترتب عليه الثمرة التي ذكرها العلمان. ذكروا قالوا إذا كان مجاز، يعني كان حمل المصدر على الذات فهي النجاسة ماذا؟ ذاتية. إذا كان تقدير فالنجاسة ماذا؟ عرضية. تترتب في المقام أو لا تترتب؟ الجواب لا تترتب. خلوا ذهنكم يمي. لماذا؟ أولا، من أين ثبت لكم أن النجس مصدر؟ أنتم افترضتم أن المقام حمل نجس على المشرك، يعني ماذا؟ حمل المصدر. لا عزيزي، لم يثبت في كلمات اللغويين كلما جاء على هذا الوزن فلا بد أن يكون ماذا؟ مصدرا. بل في جملة من الأحيان ثبت أنه ما هو؟ وصف. وهذا ما أشار إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 100، قال والنجس بفتح الجيم إما مصدر، هذا احتمال، فيكون الحمل كما في زيد عدل، هذا يكون من قبيل المشرك نجسون، فحمل المصدر على الذات. وإما صفة مرادفة للنجس بالكسر. من قال لكم أنه نجس يعني ماذا؟ مصدر لا، هي صفة، ولكنه هذه الصفة قد يقال نجس وقد يقال ماذا؟ نجس بالفتح، كما عن الجوهري والفيروزابادي والنووي والأزهري والهروي و و و و إلى غيره. فإذن دعوة أن هذا مصدرون، ها؟ أول ماذا؟ أول الكلام. أولا ثبت العرش أنه مصدر حتى نقول إذا كان مصدرا يدل على النجاسة الذاتية، لا وصف مولان ده يصفه بالنجاسة. إذن ما الفرق بين قوله نجس كمصدر وذو نجس ماذا حتى تقول هذا ذاتي وهذا ماذا وهذا عرض؟ لا، لا فرق بينهما من هذه الجهة. اللهم إلا أن يقال، خلوا ذهنكم جيدا أعزائي، اللهم إلا أن يقال إذا كان وصفا فلا بد أن يوجد تساو بين الموضوع وبين المحمول، إذا كان مصدرا يمكن أن يكون الموضوع جمعا والمحمول ماذا؟ مفردا، ماكو مشكلة. المشركون ماذا؟ نجس. أما إذا كان ماذا؟ وصفا، فلا بد أن تكون الآية إنما المشركون أنجاس. وإذا ما تريد تجعله أنجاس فلا بد من تقدير من قبيل أن تقول إنما المشركون صنف، لا بد يقدر، نوع، جماعة، عبر ما تشاء. إذن يوجد تقدير، وهي تأتي أصالة ماذا؟ أصالة عدم التقدير. ما أدري واضح هذا حتى تعرفون هذا البحث اللي احنا عرضناه قبل اسبوعين ثلاثة، قلنا ان هذه المفردات اجتهادية لو توقيفية اعزائي، ها الان يتضح لكم. وانتم تذكرون كانت توجد قراءة بانجاس او لا توجد؟ وذاك فهم انه هذا وصف لو مصدر، واذا كان وصف لابد يكون نجز لو انجاز لابد ان يكون. ما ادري واضح صار اعزائي؟ والجواب الآن، فإن قال قائل لا يمكن لإفراد نجس لا يمكن أن يكون وصفا بل لا بد أن يكون مصدرا، الجواب لا عزيزي، لم يثبت هذا لغويا أيضا، لأنه ذكر جملة من اللغويين أيضا الوصف كالمصدر يمكن أن يفرد والموضوع ما هو؟ جمع. فهذا اللي عاصم من قراها بذهنه شنو كان؟ يا مبنى، هذا المبنى كان، هذا المبنى كان، هذا المبنى، والأمر إليك. هذا أين عزاء؟ في تهذيب اللغة للأزهري المتوفى سنة 370 من الهجرة، المجلد العاشر صفحة 313 في مادة نجسة، قال: وقال رجل، وقال الليث من اللغويين، رجل نجس وقوم أنجاس. هذا الذي يقول أن الوصف لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ مطابق الوصف مع الموصوف. رجل نجس وقوم أنجاس. هنا هذا الإشكال يرد أنه هذه قرينة على أن النجس بعد ليس وصف وإنما ما هو؟ وإنما مصدر. الجواب: ولغة أخرى لا، رجل نجس ورجلان نجس ورجال نجس وامرأة نجس. خلص. لا، ما حق من يقول إذا صار وصفا لا بد أن يكون ماذا؟ مطابقة بين الصفة والموصوف. لا لا، قراءة أخرى توجد. بس إحنا لا نعلم أنه ذاك الذي يعني عاصم باعتبار أن هاي القراءة قراءة ماذا؟ ها؟ قراءة من أعزائي؟ قراءة حفص عن عاصم. لا نعلم أنه عاصم أو حفص عندما قرأها بهذا كان في ذهنه هاي القراءة الأخرى وقراءة أخرى أم لا. هذا الذي أنا قلت وأكد مرة أخرى أن هذه المفردات لابد ماذا؟ توقيفية لو اجتهادية أعزائي؟ اجتهادية أنت تجتهد. يقول أنا لا، بالقرائن يجي ابن سيبوي يجلس هنا ويقول لا، بخمسين قرينة أن نجس ما هو مصدر. في المقابلة يقعد الكسائي مولانا أو يقعد فلان يقول له بسبعة وستين قرينة أنه ماذا؟ صفة. وأيهما مولانا رسول الله قرأها؟ الجواب والله لو كنا بخدمة رسول الله كنا سألناه وماذا أجابنا، ولكنه ماذا أيدينا مقطوعة عن المعصوم حتى نسأل يا ابن رسول الله. نقرأ نجسون بالمصدر لو نقرأ نجسون بالواصف أي منهما؟ نقرأ نجسون لو نقرأ ماذا؟ أنجاسون أي منهما؟ وهذا كله اجتهاد صحيح. خلصت القضية. فباب الاجتهاد مفتوح ماذا؟ ها؟ في المفردات القرآنية وقراءة المفردات القرآنية. لماذا تغلقون هذا الباب؟ على شنو تغلقوا هذا الباب؟ لا يبقى حجر على حجر. ما أدري هسه هذا أصل لا يبقى حجر على حجر، هذه آية نازلة لابد يبقى حجر على حجر، والله لا أعلم. آية نازلة أين؟ دليل عقلي أين؟ ما أدري إجماع أين؟ ما أكو شيء. تسالم العلماء، وأنتم تعلمون أنا عندي شغل بالتسالم، لما لا علاقة لي بالتسالم. أنا لا أعتقد لا بالتسالم ولا بالإجماعات ولا بالضرورات الدينية والمذهبية إلى آخر القائمة، لا علاقة لي. هسه قد يقول بيني وبين الله أنا ما أقدر أتجاوزهم، وفقك الله ولا روح قلدهم. أنا داز عليك مولانا، أنا دا أتكلم عن مبناي الفقهي، مبناي الكلامي، مبناي الفلسفي والعرفاني ونحو ذلك. إذن عزيزي قولهم أنه لا بد كذا فهذا الكلام. إذن الإشكال الأول الذي يرد على الأعلام، إذا كان مصدرا ذاتيا، إذا كان ذو نجاسة عرضية، الجواب لم يثبت أن نجس ماذا؟ ها؟ مصدر. وثانيا لو تنزلنا وقلنا أنه ما هو؟ ها؟ ماذا عزاي؟ مصدر. بعد شو تريدون بعد؟ شوفوا احنا كم تنزل مولانا، كم درجة نزلنا إلى الآن. ولو تنزلنا وقلنا أنه مصدر، والمصدر لكي يحمل على الذات يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير ذو، حتى المواطات لا يحمل فيحتاج إلى ماذا؟ إلى اشتقاق، كما قرأنا في علم المنطق أنه لا بد أنه يكون ماذا؟ ذو نجاسة، وإلا أصل النجاسة لا يمكن. سؤال إبلي، إذا كان مصدر قلنا بأنه إذا كان ماذا؟ مصدرا. سؤال، حمل المصدر إما على المجازية وإما على التقدير. بعد في المنطق قررنا قلنا إذا حملنا المصدر هذا يصير حمل مواطات، ممكن لو مو ممكن؟ مو ممكن. لا بوش نسوي له؟ نحوله إلى جنو، إلى اشتقاق. اشتقاق يعني جنو، يعني ذو نجاسة، ذو نجس، أليس كذلك؟ السؤال أين ثبت، خلوا ذهنكم إشكالنا الثاني، أين ثبت كلما جاء ذو فالنجاسة عرضية؟ هذا من أين ثبت؟ أنتم تصورتم كلما جاء ذو فهو أمر ما هو؟ عرضي. فتقولون إذن النجاسة ما هي؟ عرضية. من أين ثبت لكم؟ بل العكس هو الثابت، خلوا ذهنكم يمي، بل العكس هو الثابت. زيد إذا فرضنا أن قدراته العقلية والفلسفية وإدراكه للكليات صارت ماذا؟ قوية. مرة واحد وضعه الحسي قوي، وراحد وضعه الخيالي قوي، واحد وضعه ماذا؟ العقلي. تقول زيد شنو؟ مو ناطق، زيد نطق. مو زيد عاقل، زيد عقل. هسه إذا قلنا زيد نطق فحولناها إلى الاشتقاق صارت زيد ذو نطق، هذا معناه أن الناطقية أمر عرضي في الإنسان لو يبقى ذاتي مولانا. ها؟ إذا فقط أضفنا كلمة ذو على النطق هذا يحول الناطقية. الناطقية أولا أمر ذاتي في الإنسان في فصل الإنسان له عرضي ملال ذاتي، حيوان ناطق بعد، هذه ذاتياته جنس فصل أعزائي. فإذا بمجرد خلينا ذو أصير شنو؟ أصير عرضية. والعكس بالعكس، إذا فرضنا أنه واحد طوله طويل هواية أبو 3 أمتار طوله ملال مترين وثمانين سنتيمتر طول، تقول فلان طول أصلا، أصلا خصوصيته أنه ماذا؟ فإذا قلنا زيد ذو طولين يعني بالضرورة لابد أن يكون عرض. هسه من باب المثال الطول أمر عرضي لو ذاتي. إذن أعزائي خلوا ذهنكم، ليس كلما جاء ذو أو حذف ذو مع الحذف يصير ذاتي، مع الوجود يصير شنو؟ عرض. هاي قاعدة ما عندنا. بعد ما هي القاعدة أعزائي؟ ما هي القاعدة؟ هذا أصل احفظوه جيدا، احفظوه جيدا لأنه ينفع في كثير من الأبحاث الفقهية والأبحاث ماذا العقائدية وغيرها، وهي لا علاقة لنا بطريقة الحمل أنه مواطات أو اشتقاق. الذي يحدد أن الشيء ذاتي أو عرضي مو وجود الذو أو عدمي وجودها أبدا، هذا لا علاقة له. الذي يحدد الذاتية والعرضية السنخ المحمول، لا وجود ذو وعدم وجود ذو أبدا. أضرب لك مثال، زيد آكل، زيد عالم، زيد ناطق، ما هو الفرق بهذه الأقسام الثلاثة من الحمل؟ كلها حمل شنو؟ مواطات. زيد ناطق، زيد عالم، زيد ماذا؟ ها؟ نائم، آكل إلى آخره. الآن يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول أو لا يوجد في أي حمل؟ ها؟ لا يمكن. إذا لم يتحقق الاتحاد يوجد حمل أو لا يوجد حمل؟ قل لا يوجد حمل. إذا لابد من وجود حمل بين الموضوع وبين المحمول في الناطق، بين المحمول وبين الموضوع في العالم، بين المحمول وبين الموضوعين في الآكل والماشي. سؤال، أين يتحد معه محور الاتحاد؟ وين؟ يعني زيد الآن متحد مع الناطق في أي جهة؟ في ذاته، في صفته، لو في فعله ياه من، لأنه زيد كم جهة عنده، كم حيثية عنده؟ عنده حيثية الذات، وعنده حيثية الصفة، وعنده حيثية ماذا؟ الفعل. هذني عندما نقول يوجد اتحاد، زيد متحد مع الناطق، زيد متحد مع العالم، زيد متحد مع الآكل والماشي، محور الاتحاد ما هو؟ من أين عرفت يختلف؟ هذا يختلف المحور الاتحاد أو لا يختلف؟ نعم، تقول الأول محور الاتحاد الذات، لأن الناطق أمر ذاتي. إذن من عين محور الاتحاد؟ المحمول لو الموضوع عزيز؟ المحمول لابد أن ننظر إليه، هذا المحمول ذاتي لعرضي، فإذا كان ذاتي فمحور الاتحاد يصير الذات. زيد عالم، محور الاتحاد ذاتي لو غير ذاتي، صفتي لو ذاتي أعزاء. ليه؟ لماذا؟ من أين جئت؟ وهو نفسه، هو هذا ذاك ناطق، هذا عالم، شنو الفرق مولانا من الناحية اللغوية والمنطقية؟ يوجد فرق؟ لا، ولكن لأن العلم ذاتي لزيد لو صفة عارضة على زيد، إذن محور الاتحاد منو دي عينا أعزائي؟ ها؟ المحمول. تعالوا للأمر الثالث، زيد نائم، النوم ذات زيد؟ لا. صفة زيد؟ لا. ما هو؟ فعل زيد. من أين عرفت؟ وين مكتوب؟ على جبينه مكتوب؟ لا لا لا، أنا نظرت إلى المحمول، فالمحمول يعين لي محور الاتحاد ذات أو صفة أو فعل. سؤال، سؤال خلي ذهنك يمين. سؤال: المشركون نجس ذو نجس؟ هذا لا يفرق، وجود ذو وعدم وجود ذو لا يفرق. لابد أن ننظر إلى النجس حتى نقول هذا ذاتي أو هذا ماذا؟ عرضيا. خب الآية شو تقول؟ ذاتي العرض. ها؟ ما يخالف؟ خب يا نجاسة، فرضنا النجاسة شرعية هذه في المقام الثاني، يا نجاسة ذاتية لو عرضية؟ من إيه؟ أبدا. لعله لعله كالكلم لأن نجاسته ماذا؟ ذاتية. إذن الآية تتكلم عن الذاتية والعرضية أو لا تتكلم؟ إذن ما ذكره الأعلام من أنه إذا كان كذا فهو ذاتي، إذا كان عرضي فهو كذا، كلام غير تام على المباني المنطقية والتحليلية والفلسفية. هاي الآية تقول نجس يا نجاسة. فرضنا في المقام الثاني من الآية أن النجاسة يا نجاسة شرعية، أليس كذلك؟ خب هذه النجاسة الشرعية الذاتية لو النجاسة الشرعية ماذا؟ العرضية. الآية تتكلم أو لا تتكلم؟ من هذه الجهة. فنحتاج إلى دليل من أين؟ من الخارج، من الرواية، أو ما أدري من الإجماع، أو من التساهل، نسميه ما أدري. الآية ما هي؟ ساكتة عن كون النجاسة ذاتية أو ماذا؟ أو عرضية. إذن ما ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، ما ذكره السيد الحكيم وجملة من الأعلام أنه إذا كان كذا فيفيد كذا، إذا كان كذا فيفيد كذا، إذا كان بلا ذو يفيد الذاتية، إذا كان مع الذو يفيد العرضية، بعد كلام تام أو غير تام؟ هذا الكلام غير تام. ولذا أنا أتصور السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك كان ملتفت لهذه النقطة. كيف قال؟ قال: نستطيع أن نثبت الذاتية بالإطلاق، ما راح ذهب إلى ذو وعدم وجود، لأنه ملتفت إلى أنه وجود ذو وعدم وجود ذو ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع، لا يغير من المسألة شيئا. انظروا إلى عبارته في المستمسك أعزائي، في المستمسك المجلد الأول صفحة 367 يقول: ولو سلم أن المراد ذو نجاسة، يعني أنها نجاسة ماذا؟ عرضية، قد يقول باعتبار وجود ذو، يقول ومع ذلك لا نلتزم بأنها عرضية. لماذا؟ لماذا؟ يقول: أمكن الاستدلال بالإطلاق على النجاسة الذاتية. شوف ما ذهب إلى مسألة وجود ذو وعدم وجود ذو، وإنما ذهب إلى التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه والله العالم لعله في ذهنه قدس الله نفسه أن هذا يغير من المعادلة أو لا يغير وجود ذو وعدم وجود ذو؟ لا يغير من المعادلة. إذن لابد أن نذهب إلى طريق آخر. ما هو؟ يقول: إذ النجاسة العرضية إنما تكون بملاقات الأعيان النجسة مع عدم استعمال المطهر. متى يكون المشرك نجس؟ إذا استعمل نجاسة، مس طهارة نجاسة ولم يغسل ماذا؟ يده. إذن مطلقا نجسون لو إذا لم يغسل يده، ياهو. إذا كانت عرضية مطلقا نجسون لو إذا لم يغسل يده، إذا لم يغسل. وحيث أن الآية قالت مطلقا نجسون، يعني سواء غسل يده أو لم يغسل، إذن النجاسة ما هي؟ ذاتية لو عرضية؟ ذاتية. ما أدري واضح ولا من أي طريق راح؟ ما راح من طريق الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد، أنه إذا كانت ذو فهي عرضية، إذا لم تكن ذو فهي ماذا؟ ذاتية. لا أبدا، ذاك يؤثر على المقام أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. قال: إنما تكون بملاقات الأعيان النجسة مع عدم استعمال المطهر، فإطلاق كونهم ذا نجاسة حتى مع عدم ملاقات الأعيان النجسة، لأنه لا نعلم استعمل أو لم يستعمل، طهر أو لم يطهر. قالت مطلقة استعمل أو لم يستعمل، طهر أو لم يطهر وهو نجس. إذن النجاسة ما هي؟ لأنه إذا كانت عرضية مفروض يقول إذا مس يده ماذا؟ نجس. أو إذا لم يطهر، وحيث أنه لم يفعل، لم يقم بهذا القيد، إذن حتى مع عدم ملاقات ومع استعمال المطهر يدل على كون النجاسة ذاتية بالالتزام بمقدمات ماذا؟ بمقدمات الحكمة. هذا بيان من؟ ها السيد الحكيم. نحن أعزائي خلي أقول لكم فد أصل كلي، عندنا دقيقتين ثلاثة خلوا ذينكم يعني. نحن أولا كثير مما يستدل به بالإطلاق مولانا نحن لا نوافق عليه. هسه لماذا؟ هذا بحثه أين عزيز؟ علم الأصول. وثانيا هنا دي يفترض أن الله تعالى من دي يتكلم كاملا المباني الأصولية شنو؟ ها؟ ها؟ دي يتكلم على مباني منو مولانا؟ على مبانين الأصولية اللي نقحناهن إحنا. فيقول أنه لأنه إحنا واحدة من مقدمات الإطلاق ما هي؟ أن يكون المولى في مقام بيان. يعني شنو؟ يعني ملتفت إلى هذا القيد وهذا القيد. وأنا في عقيدتي أن القرآن الكريم بيني وبين الله ليس في هذه العوالم، يعني عوالم الإطلاقات وعوالم المباني الأصولية وعوالم المباني الفقهية، له قواعده هو يتحرك. فلهذا أعزائي من قال لا أبدا القرآن يتكلم وكأنه النائين دي يتكلم بيني وبين الله، من حقه أن يقبل هذا ويقول أن الآية دالة على النجاسة ماذا؟ الذاتية. ولكن أنا الذي لا أقبل هذا المبنى فتحت هذا البيان بتعبير الفني شن خلي مولانا فتأمل. يعني هذا البيان مقبول أو مورد تأمل أعزائي؟ مورد تأمل. إذن الذي أنتهي إليه أعزائي على فرض التنزل في المقام الثاني، التفتوا لي، على فرض التنزل في المقام الثاني وأن الآية بصدد بيان النجاسة الشرعية، فالآية ساكتة عن أنها نجاسة ذاتية أو نجاسة ماذا؟ عرضية. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من البحث. غدا إن شاء الله تعالى، هل يوم من الليل إن شاء الله يطالعون الأعزاء، المقام الثالث من البحث. هل يوم مولانا اللي إيش قد مولانا هل يوم شنو الثنين مولانا؟ الثنين. إيش قد من ربيع مولانا؟ 26 ربيع الأول مولانا. اليوم درسنا حتى بكرة مولانا 27 ربيع. أما الأخوة هم يعرفون لماذا أقول اليوم 26 بكرة ماذا؟ 27 مولانا، ربيع الأول مولانا. غدا سندخل إلى المقام الثالث، من هو المشرك في الآية؟ وكل البحث وين لابد ينصب؟ افترضوا سلمنا أن النجاسة ما هي؟ ها؟ شرعية. المشرك من هو؟ هل المراد من المشرك يعني مشركي عصر صدور الناس في ذلك الزمان فلا يشمل غيره، أو يشمل من؟ شنو؟ كل أهل الكتاب، باعتبار وهم يشركون ورد في الآيات القرآن. بعد احنا بعد نلزمهم بالشرك الأقانيم الثلاثة أو لا؟ القرآن يلزمهم بعد هاي اثنين أو لا؟ الشرك هواي درجته واسعة كما في سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني 98% من المؤمنين شنو؟ فش يصيرون ملهم؟ ها؟ كلهم نجزين. ولهذا جملة من الأعلام قالوا أن نص القرآن قد يستعمل المشرك في ماذا؟ في المؤمن. إذا قلتم النجاسة شرعية تلتزمون، إذن النجاسة هنا يا نجاسة أعزائي يا نجاسة المعنوي. وهذه قرينة ضيفوها على القرائن ماذا؟ السابقة، وتفصيله يأتي، وهو المشرك في القرآن. بحث مهم، من هم مصاديق المشركين في القرآن الكريم؟ والحمد لله رب العالمين.